أن تفعل بالمريض ما رواه البراء ابن معرور الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وأنه يوجه إلى القبلة إذا مات، أنه يوجه إلى القبلة إذا احتضر أثناء الاحتضار. يقول أوصى البراء معرور الأنصاري الخزرج رضي الله عنه أو أول من بايع واستقبل القبلة حيا، وعند وفاته مات قبل قدوم النبي شهر، فأوصى عند وفاته أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر. فقال صلى الله عليه وسلم أصاب السنة، النبي قال أصاب إيش؟ السنة. وفي رواية أصاب الفطرة، ثم صلى عليه وقال اللهم اغفر له وأدخله الجنة. قال الحاكم لا أعلم في توجيه المحتضر غير هذا الحديث، لكن مستدل بحديث آخر. ما هو حديث آخر؟ قال النبي قال قبلتكم أحياء إيش وأمواتا، لكن الميت معروف من هو الميت، ها؟ الميت اللي مات، ما هو بالمحتضر. قال بعضهم لعله يقصد، المقصود يعني أنه إذا كان يحتضر فلا حرج من جعله على شقه الأيمن وجعله يستقبل إيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن الصحابة منه، هو قال البراء، البراء بن عازب أولى، قال إذا أخذت مضجعة فتوضأ ثم اضطجع على شقك إيش الأيمن. قال وأمر حذيفة أصحابه عند موته أن يوجهوا إلى قبلة. وروي عن فاطمة وغيرها، وروي أيضا عن فاطمة وغيرها رضي الله عنها. ثم ذكر أيضا حديث لما تكلم عن البيت الحرام قال قبلتكم أحياء وأمواتا. قال ولا نزاع في توجيه المحتضر إلى القبلة، بل العمل عليه خلفا عن سلف، وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وهو المذهب، وهو مذهب الجمهور. ثم ذكر حديث البراء ابن عازب ثم ذكر حديث سلمة قال دخل صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني الميت إذا مات ارتفع انظر إلى فأغمضه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث فيه دليل على استحباب تغميض بصر إيش الميت أو الإنسان إذا مات، قالوا هذا بإجماع المسلمين. قال وذكر أبو داود أن أبا ميسرة غمض جعفرا المعلم في حالة الموت فرآه في منامه يقول أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل الموت، يعني استعجل أنه غمضه إيش قبل موته، وفي هذا تنبيه إلى أنك لا تستعجل. ويأتي إن شاء الله ما يدل على أنه لا يجوز الاستعجال بدفن الميت قبل التأكد تماما الموت. وقال أحمد عن شداد مرفوعا إذا حضرتم الميت فأغمض البصر فإن البصر يتبع الروح، بصر يتبع الروح. والمقصود أن المنظر يعني إذا كان مثلا ميت وفاتح عيونه يعني المنظر قبيح، صح لا؟ يعني مثل الإنسان اللي فافعل به ما يرجو أن يفعل به أولش، صح لا؟ يعني يقبح منظره و ربما أحد يسيء به الظن أو كذا، فأنت يعني أغمض عينيه. هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في وقت موته، يعني لما أنه دعا له قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. فينبغي أن يقال نحو ذلك إن من الذي توه الآن يعني قد توفي ادعاله بعد، هذا موضوع ثبت الدعاء فيه ومواضع أخرى التي ستأتي إن شاء الله. وفيه أيضا الحديث قال النبي لا تدعوا لأنفسكم إلا بخير، يعني في هذا الوقت الآن، الوقت هذا فيه انتقال روح المسلم توفي
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. انتبه ترى مسألة بعض الناس ما يدري ويبدو إلى شيء مات لو ميت ويدي على نفسه يا كذا وانا أولى والنساء يخفر يكثر فيه الشهادة. فيقول الملائكة تؤمن على مسألة ما هي بسهلة. وفي حديث الشداد قال قولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. ويقول في حال تغميضه بسم الله وعلى وفاة رسول الله. هذه ما أدري عن ثباته لكن يقول رواه البيهقي وغيره عن بكر بن عبد الله المزني وفي لفظ وعلى ملة رسول الله. ويصن إذا مات شد لحييه بعصابة ونحوه تجمع لحييه ويربطها فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا ويتشوه خلقه وتدخله الهوام. وقال عمر لما حضرت الوفاة لابنه عبد الله إذا رأيت روحي بلغت لهاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني وينبغي تليين مفاصله عقب موته ليسهل تغسيله فإن شق تركه. ثم عاد يأتينا إن شاء الله ما يتعلق بحديث ذكر المؤلف وما يتعلق ب كل ما يتعلق إن شاء الله بالله. وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم.
نقرأ الشيخ أسئلة.
أي نعم.
الشيخ وجه استثناء الشيخ قراءة القرآن ليس الكل يا شيخ مباح
قراءة القرآن إيش؟
في قول لا يسبقون ليس الكل مباح يا شيخ فوجه استثناء قراءة القرآن فقط تخرج من هذه المباحات.
لا الآن الوقية بإيش تكون؟
بالقرآن وغيره.
القرآن لست مأمورا بالاستشفاء به؟
مأمور بس يعني أنا
طيب أكثر
طيب.
هل التداوي به مستحب ولا ولا ولا, ولا مباح؟
قل الأحواله مستحب ليش؟
لا يجب أن تجزم بأنه مستحب لكن كل إنسان يجي يتكلم عليه كم كلمة ما تدري شو أساسه مساسه ها؟ يألف كلام قد ينفع قد ما ينفع هذا يكون أسسي مباح مدى ما في شرك إيش فهو إيش مباح. القرآن تجي دمه تقول فلان أرقني هو أصلا هذا شغله يرقى يرقي الناس يقول أرقني يا فلان يرقى بكلمات قد تنفعك وقد ما تنفعك لكن القرآن لا.
عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن القرآن ومع ذلك ما استثناه.
نكرك النبي ما تكلم عن القرآن
قالوا لا يسترقون فقط
أي
لا يطلبون الرقية من غيره.
القرآن قد أمرت أن تسترقي به. الكلام في أنا في أنا في ما يظهر لي على مقيم يمكن في ما يظهر لي أنا ومما أعلمه من أهل العلم أن من الأشياء التي يعني تعتبر من هجر القرآن هجر الاستشفاء به. لكن رقية الآخرين ما في رقية المعلميها رقية النملة مثل ما علمتيها كتابة أو ليش كلام يعني وقد يقال اعرضوا علي رقاكم تعالوا وش تقولون أنتم وش تقولون. هذه عنده رقية يتكلم بكلمات معينة وهذا عنده رقية يتكلم بكلمات معينة ولا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. لكن القرآن لا فهمت ولا لا يا ظلمي
القرآن يخرج
نعم القرآن لا القرآن قد أمرت أن تستشفي به.
أنا أستشفي بنفسي لكني أطلب الرقية من غيري.
إيش عليه؟ إيش مشكلة أن تطلب الرقية بإيش؟ يقرأ عليك القرآن هو هو شيء من عنده. أما قد لا تكون في حالة تستطيع أن تقرأ فيها. أما ثم إيش؟ أيوه. أو ما ثبت من السنة مثل القرآن، مثل القرآن. لأن السنة وحي. السنة وحي. سام. صحيح. أي استلبي هذا على أن الإنسان إن كان عنده من قدرة على الصبر ولا يترتب على هذا الفاز أكبر فله أن يبقى على حاله ويحتسب الأجر عند الله. إن كان أنت تصبرين ولك الجنة أنت تصبرين ترى الصبر مبزانة اليوم ما ندري وش الصبر حنا الله يرحمنا برحمته يعني ما قال نعم. صح
صح. نعم. صح. والله لا شك إن صدق خير الله. هم يتسببون له. يتسببون لهم بشيء يقدرون عليه. أي أخي بعد. لكن أنا أقول كونه يدع هذا خير له. كونه يدع أنه يفعل كذا يفعل كذا. وأنا أقول له أنه يعني سأل الله كاتب له حياة عليه أن يستشفي بما دل الدليل من الكتاب السنة على أنه سبب للشفاء. مثل يعني القرآن، مثل ماء زمزم، مثل العسل، مثل الحبة السوداء. نعم. هي هذا الذي يظهر لي يا شيخ. أنا هذا الذي يظهر لي. لا أنت الآن ما تفهم. أنت الآن تقول تقرأ علي فعلا كلام الله عز وجل. ما هو يقول رقية صنعها. لا لا إذا كان وقع في نفسي هذا الشيء لا 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 مو كذا إيش هو بقى في الناس كذا أي لأنه ما يعرف هو شيء هو ما يعرفون الناس في جهل ترى اليوم إيش ما يعرف وش ممكن يقرأ ولا يعرفه فإن كان وقع في نفسي هذا أن رجل هذا هو السبب أو لأن رجل صالح قد يسلش حين يدخل في قوله ليش يسرقون لا 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 فعل هذا يقرأ قصر
ما طلب إيش
راجع الحديث الصحيح الألف أصل بين البخاري ثاني العمر كما قلت فهما قل
طلب بنشفة العرقيني يا عائشة
تنابلت راجع تأكد
فعلا يقول فضيلة الشيخ كثير من الناس اليوم يكرهون الموت أو كما يقول بعضهم ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعدنا ونسأل بعدها عن كل شيء فهل يظهر في هذا القول وغيره مما شابهه هل يظهر كره لقاء الله حيث أنه لا يتمنى الموت وقد قال الله في ذم اليهود ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم
أنا ما فهمت السؤال يعني
هل يظهر في ذلك كراهية لقاء الموت ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء
طيب إيش السؤال
هل في هذا البيتين الشعر
يقصد بيت الشعر ولا قصص
يعني هذا قصص هل في هذا يعني كره لقاء الله هل في هذا في معنى
ما بس عائشة سألت قالت ما منا يعني أحد إلا ويكره الموت يا رسول الله الله قال ليس ذاك يعني ليس ذاك لكن هذا أمر الله أعلم به الموت نادم التقي المؤمن الصالح إذا قرب من خلاص وفاة بشر حين يحب لقاء الله واللي غيره لا فيكره لقاء الله فهمت يا سلام هذا المقصود بها ما المقصود بها أن ما في إنسان أنه وده يموت أما تبعي فلانا صح له ولذلك الله عز وجل يقول في القدس ما ترددت في شيء ترددي في قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولكن لا بد له إيش لكن هذا شيء عند الموت يبشر به العبد فحين يحب لقاء الله ويفرح توقت ما نسأل الله العافية والسلام نسأل الله حسن الختام هم لم يتمنون أصلا كيف يتمنون الموت عارفين وين يروحون لهم أصلا هم خلاص يبشرنا بالله
سائل يقول هل هناك كتب مؤلفة في علامات الاحتضار
علامات الاحتضار نعم يأتينا إن شاء الله بإذن الله
سائل يقول ما صحة حديث سورة ياسين قراءة سورة ياسين
هم ذكروا ثمان علامات المحتضر
ما صحة الحديث الذي
بالميت
قراءة سورة ياسين على الموتى
والله أنا أشوف الحديث يعني مقبول عند أهل العلم أهل السنة والأئمة و ما اعتبروه يعني منكرا ولا اعتبروه وان كان اسناده يعني مو بهاك لكن يقول بها اي مكبر الامام احمد بن تيميه لكن ينكرون ان يقرا على من على ميت انما يقرا على المحتضر فلا حرج لو قراته يكون قراءه ياسين على المحتضر فلا حرج ان شاء الله
يعني على كل حال ما نستطيع. نعم قصدك أنت يعني أنه طائف، المقصود أنه لا حرج إذا قرأ على الميت فلا حرج على المحتضر يعني. نعم.
ما دليل أن ساعة الاحتضار ليس فيها رياء؟
ما فيه رياء الحين، وين الحين الحين واحد إذا مرض مرض شديد وصار ما تبدلت أموره وأحواله وقلبه، مرض مو بعد احتضار، كيف عند الاحتضار ما يبصوليفه؟ نعم.
سالم يقول هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالتردد أخذا من حديث ما ترددت؟
لا لا، المقصود أن هذا الواقع بأن الله يريد قبضه وهو ويكره الموت، الله سماه تردد ألا شيء، فهمت ألا شيء؟ والتردد لا يكون إلا عند ها؟ يعني يقصد أن هذا الذي حصل أن الله يريد قبضه وهو يكره إيش؟ الموت، هذا سماه الله تردد يعني، هذا المقصود.
سالم يقول ما الفرق بين الحجامة والفصد؟
لا، الفصد غير الحجامة، الفصد نوع من يشرط العرق من جهة النار، أما الحجامة لا، الدم يؤخذ يعني أخذا من مواضع معينة في الجسم. نعم.
ما صحة قراءة ختمة يختمون القرآن بعد دفن الميت وروي ذلك عن الشافعي؟
ما في ثبت، ما يصح هذا لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن الشافعي. الشافعي يقول هذا
وقال أن الثواب يصل إليه.
لا الشافعي ما يقولش، لا يكذب على غير ما كثير. الشافعي ما يتكلم إلا بحديث الأثر، هذه طريقة الأئمة الكبار، ما يحطوا ما يجيبوا شيء من أنفسهم أبدا، فما ما اشتهر يعني، ما اشتهر يعني، ولد ورد أثر عن عمر ولكن يظهر لي أنه ما فيه نظر إسناده. نعم.
طيب بقي سؤالين خارج الدرس. الدرس سؤال يقول وجد مصلي بعدما أكمل الصلاة بعض الدهان من البوية على جلده، فهل يعيد الصلاة؟
لا ما يعيد الصلاة، إن شاء الله صلاته صحيحة.
وسائلة تسأل تقول هل إذا انقطع دم الحيض في اليوم الرابع ثم عاد في اليوم السادس فهل يلزم الصلاة في الأيام التي انقطع فيها الدم؟
وهذه لا تخلو، إما أن تكون لها عادة يعني عادتها 6 أيام ثم في اليوم الرابع انقطع الدم ثم عاد في اليوم الخامس أو السادس، فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تستعجل بالصلاة حتى لو انقطع الدم عنها ما لم ترى العلامات التي تراها عادة بعد الطهر، أي بعد انقطاع الدم، فتنتظر. وعود الدم إليه في الخامس والسادس يدل على أنها ما طهرت، إنما أراد الله عاد أمرا فامتنع خروج الدم خلال اليومين 24 ساعة وأكثر، حينئذ الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تصلي فيها. نعم.
في الشيخ لو أتى القصة البيضاء في اليوم الرابع
ثم عاد عليها بعد ذلك وعادتها 6 أو 7 وهذا ما يحصل، هذا إيش ما يحصل؟ هذا قصة البيضاء عادة ما تخرج إلا إيش؟ إلا بعد تمام الطهر،
ربما يكون استحاضة.
لكن لو أن امرأة كيف؟
ربما يكون الدم الذي أتى بعد ذلك ليس دم حيض.
لا، استحاضة لأحكام أخرى، نحن استحاضة لأحكام أخرى مرت معنا في الله. نعم.
أكرمك، جزاك الله خير،
وفق الله الجميع. أحب الله.
بعد أن فرغ من الوضوء وأحدث مثلا
يعني هذا بالإجماع، ليش في إشكال في هذا؟ حتى نصر تلوش بالإجماع لا خلاف.
ها؟ لا يقبل الله
تم.
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث
حتى يتوضأ، بل لو أنه ذاك من الوضوء لو أنه توضأ وصلى وما بقى عليه في الصلاة إلا السلام ثم أحدث ثالثا يعيد الوضوء والصلاة.
عند الحنفية يا شيخ
يكرم عند الحنفية تمر على أن الحنفية يرون إيش من صلاته، وحتى إسحاق بن راهويه يقول يتشهد قرأ التشهد صلاته إيش صحيحة. وفق الله الجميع ما يحبه الله. السلام عليكم ورحمة الله الرحيم. نكمل القراءة في ما بدأناه، فإذا فرغنا عدنا إن شاء الله إلى حديث الموطأ وتكلمنا عليها كلاما يعني يلخص لنا
ما سمعناه في هذين الدرسين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإنما أحببت إتمام يعني مطالعة ما في يعني بعض الأشياء التي قد لا تكون موجودة في حتى لا تفوتكم يعني مما يرد في كتاب الجنائز، منها حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي حجي ببرد حبرة، والحبرة ما كان لها أعلام، ما كان لها أعلام، والميت الإنسان إذا مات فإنه يستحب تسجيته بإجماع أهل العلم، هذا غير الكفن، إنما تنزع عنه ثيابه ويسجى أي يغطى يعني حفظا له ولبدنه من التغير وأيضا صيانة له من انكشاف عورته. وكانت وفاته صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين بعد أن زارت الشمس لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، ودفن صلوات الله وسلامه عليه ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء، وله 63 سنة، منها 40 قبل النبوة. وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم وشرفه ملأ النفوس والعلوم والكتب، وتولى غسله ودفنه علي رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه وأسامة رضي الله عنه، وقيل الفضل وشقران، شقران هذا مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الفقهاء يسن وضع حديدة أو نحوها على بطنه أو ثوبه المسجى به. ورووا عن أنس رضي الله عنه الله على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه ويقبح منظره. ويوضع على سرير شيء مرتفع على الأرض، وهو الذي يغسل عليه ثم النعش، الحكمة من ذلك أنه حتى يرتفع عن الهوام وعن طراوة ورطوبة ومداوة الأرض. قالوا منحدرا نحو رجليه، منحدرا نحو رجليه لينصب عنه ما يخرج منه. وروى أبو داود وأحمد وغيره علي وأيضا عن أبي الحسين عن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وذلك أن طلحة بن براء الأنصاري مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ينبغي الإسراع في تجهيز الإنسان إذا مات. قال: ويشهد لحديث الحسين وحديث علي أحاديث الحث على الإسراع بالجنازة، والعلماء أجمعوا على سنية الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة. وسماه جيفة لما يؤول إليه حاله، الجيفة التي رائحتها فيها شيء من النتن. ولا شك أن الحكمة من ذلك أن هذا أحفظ له وأصون من التغير، وإن كان صالحا فخير يقدم إيش؟ يقدم إليه. ولذا يذكرون عن الإمام أحمد أنه قال: كرامة الميت تعجيله. إلا أنهم قالوا: لا بأس أن ينتظر به من يحضره من ولي أو غيره، يعني مثلا أو مات مثل الليلة أي ينتظر إذا كان هناك أحد سوف يقدم، أبوه، زوجها، أمها، أحد له يعني، فلا حرج أن ينتظر به إلى الغد إن كان هناك مصلحة شرعية. ويدل على ذلك دلالة جميلة واضحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زجر أن يدفن الرجل بالليل. هذا على ماذا يدل هذا؟ على أنه لا حرج أن ينتظر به إلى الغد. قالوا: ولا بأس بتقديره والنظر إليه بعد تكفينه. قالت عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون، وقبل جابر أباه بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه يباح إعلام الناس، يباح إعلام الناس بموت قريبهم المبادرة لتهيئته وشهود جنازته والصلاة عليه وغير ذلك. والفرق بين هذا وبين نعي الجاهلية، أي بين الإعلام بموت الرجل وبين نعي الجاهلية، أن نعي الجاهلية كان يصاحبه أمور لها علاقة بمآثر الميت ومفاخره وما فعل وما صنع، فهذا هو النهي. أما الإخبار بالموت فلا حرج حتى لو كان في وسيلة إعلامية، إن كان المقصود من إخبار الناس بموته هذا الأمر ليصلى عليه فلا حرج. أما إن كان لأمر آخر غير هذا، سواء عاد من المقاصد الموجودة عند أهل الجاهلية من المآثر، ذكر مآثره ومفاخره ومناقبه ويدور على القبائل ويقول: توفي فلان، مات فلان لأجل فقط يعني، فهذا ما يجوز.
ومن هنا نجمع بين قول النبي نهى عن النهي عن النعي وبين كونه نعى النجاشي للصحابة. نعى النجاشي أي أخبر يعوث حتى يصلوا تصلوا عليه. وذكروا عن ابن العربي وغيره أنه قال يؤخذ من مجموع الأحاديث النعي ثلاث حالات: إعلام الأقارب والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، ودعوة الحفل للمفاخرة فهذا مكروه أي محرم، والإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا أيضا محرم. إذن النعي أهل الجاهلية أنهم يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على الدور على أبواب الدور والأسواق قالوا وإن مات فجأة بسبب صعقة أو هدم أو حرق أو خوف أو حرب أو سبع أو تردى من جبل أو في بئر أي تردى في بئر أو نحو ذلك أو كان مبطولا أو مطعونا ونحو ذلك انتظر به حتى يتيقن موته أي استعجل تيقن موته بإيش؟ بعلامات. ما هذه العلامات التي تدلنا على أنه مات؟ قالوا من هذه العلامات انخساف صدره انخساف وغيبوبة سواد عينيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه وامتداد جلدة وجهه وغير ذلك مما يدل على موته. ووجه جواز تأخير من كانت هذه حاله الاحتمال أن يكون العرض له سكتة ونحوها، وقد يخيق بعد ساعات بعد يوم. وأذكر أنا حادثة يعني غريبة، امرأة توقف نبضها نبض قلبها وبعد 8 ساعات لا أدري يعني ما السبب الذي جعل أحد أبنائها يضع يده على رقبتها أو نحو الرقبة فإذا به يشعر بعرق ينبض. فنظروا فحصوها مرة أخرى فوجدها لا زالت فيش حية، وعاشت بعد هذا 10 سنوات، ماتت 8 ساعات وعاشت الله عز وجل كريم 8 ساعات وعاشت 10 سنوات، يعني عاشت وهي ماتت وهي كبيرة في السن يعني. ولا شك أن موت الفجأة أشق، أمر شاق لا على الميت ولا على أهل الميت. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بك من موت الفجأة. قال الإمام أحمد أكره موت الفوات. قالوا لعله لما فيه من خوف حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة والأعمال الصالحة. وقال بعض الصحابة مثل عائشة ومسعود موت المؤمن الفجأة راحة للمؤمن، راحة لمن؟ نعم إذا كان مؤمن فمعنى ذلك أنه
قد استعد، فإذا مات موت فجأة ربما يعني يكون هذا وجه قول ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما. قالوا موت الفجأة راحة المؤمن وأسف على الفاجر، وأسف على الفاجر. وذكر المدائني يقولون أن الخليل من الخليل إبراهيم عليه السلام في جماعة من الأنبياء ماتوا فجأة. قال وهو موت الصالحين وهو تخفيف على المؤمنين، وقد يقال إنه لطف ورفق بأهل الاستعداد للموت. طيب انتقل إلى مسألة أخرى، وهو ما رواه البخاري، أصله في البخاري وإلا الحديث عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والشافعي والترمذي وحسنه. نفسه أي روحه الذي إذا فارق البدن ليس بعده حياة، معلقة بدينه أي مطالبة بما عليه، ومحبوسة عن مقامها الكريم أو عن دخولها الجنة في زمرة الصالحين. وروى الإمام أحمد عن سمرة أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه. وقوله حتى يقضى دينه أن يقضيه وارث ونحوه، ففي هذا الحث على قضاء دين الميت، بل فيه الحث على قضاء الدين في الحياة قبل إيش؟ قبل الممات. وفيه الحث للولي على قضاء، والورثة يعني على قضاء دين الميت. وأيضا لحديث قضى بالدين قبل وصية، ولما فيه من إبراء ذمته، ويجب إن أمكن قبل الصلاة عليه لعدم صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على من عليه دين، وقوله صلوا على صاحبكم. فإن استحب فإن تعذر قضاؤه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل عنه. في قصة أبي قتادة قال قال رسول لما قال صلى عليه دين قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة أبو قتادة رضي الله عنه صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. لما قال له قضيتها قال نعم، ولما قال له قضيتها من يداله النبي قال قضيتها، رآه قال نعم، قال الآن برد عليه جلده. ويظهر لي أن قول النبي في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام الآن برد عليه جلده، والله أعلم، أن هذا في من أخذ أموال الناس لا يريد أداءه. أما من أخذ دينا أو قرضا أو غير ذلك وهو يريد أداءها ومات فإن الله يؤديها عنه، ومع ذلك فلا بد للوارث من أن يؤدي عنه دينه. قالوا وسواء كان الدين عليه من نذر أو زكاة أو حج أو كفارة أو غير ذلك، أو لآدم كرد أمانة وغصب وعارية وغير ذلك، أوصى به أو لم يوصي أو لم يوصي به، يقدم على الوصية، قدم على الوصية. قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما وسع الله عز وجل على المسلمين قال صلى الله عليه وآله وسلم من ترك دينا أو
ضياعا فليأتني، وفي لفظ فإلي وعلي. وثبت أنه كان يصلي بعد أن وسع الله على من مات مديونا ويقضي عنه عليه الصلاة والسلام. إذن يستحب لإمام المسلمين أن يقضي دين من مات من المسلمين من بيت مال المسلمين. أنتقل إلى ما يتعلق بغسل الميت، يتعلق بغسل الميت أي أحكام غسل الميت. غسل الميت فرض كفاية بالإجماع على من علم به وأمكنه، وهو حق لله تعالى. ولو لم يعلم به إلا واحد من الناس تعين عليه صار واجبا فرض عين في حقه. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أي ليلة غسل ميت أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. هذا الحديث إسناده جابر الجعفي وفيه مقال، إلا أن العمل عليه لأجل ما يعضده من آثار قولية وعملية. فالحديث دليل على أن الأحق بغسل الميت من الناس الأقرب إلى الميت، بشرط أن يكون عالما بما يحتاج إليه. وجمهور العلماء على تقديم الأقرب فالأقرب، والأقرب الأب لاختصاصه بالحنو والشفقة، ثم الجد وإن علا لمشاركته الأب في هذا المعنى، ثم الابن فابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، وهكذا على ترتيب الميراث، ثم ذو أرحامه، ثم الأجانب، ويقدم الأصدقاء منهم، ثم غيرهم الأدين، ويقدم الجار على الأجنبي. وهذا كله يعني استحباب، أقصد الأخير هذا الأصدقاء على سبيل الاستحباب، لأنه سوف يكون أحرص عليه وأشفق من غيره. وإن كان الميت أوصى لمن يغسله قدم، فأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين، وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، وهذا سيأتي معنا في الموطأ. وأوصى جابر وعبد الرحمن بن الأسود امرأتيهما أن تغسلاهما، رواه سعيد بن منصور. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما، وغسل أبو موسى الأشعري زوجته، ولا خلاف في جواز ذلك. وشو أن يغسل الرجل زوجته وتغسل المرأة زوجها؟ قالوا ويشهد لذلك قول عائشة لو استقبلتم من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، رواه أحمد. وله أيضا عنها لأحمد أن النبي قال لها ما يضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فدلت هذه الآثار على جواز تغسيل أحدهما لصاحبه. أما إذا أوصى به لعدل زوجا كان أو غيره تعين، لأنه حق للميت، هذا حق للميت، فقدم فيه وصية على وقدم فيه وصيه على غيره كباقي حقوقه. قالوا والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل ثم القربى، فالقربى من نسائها. ويجوز للرجل والمرأة غسل من له دون 7 سنين. قال ابن منذر أجمع كل من يحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته لأنه لا عورة له. قال قيل إن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء كما يأتي. وذكر ابن كثير وغيره أن عليا هو الذي غسله، ورواه أحمد وغيره. وقال بعضهم إن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة له ولا أمة مباحة يمن اتفاقا. شو يمن؟ تيمم. قالوا وكذا إن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يمنمت. من هذا يدلك على أنه لا يجد الرجل أن يغسل مرأة، ولا المرأة أن تغسل ما لم يكون محارم. قال ولا تشترط مباشرة الغاسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وصلنا وعمه الماء كفى. قالوا أو نغسل في ثوب واسع ويلف الغاسل على يده خرقة، ويأتي عاد مزيد تفصيل في هذا. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يغسله إجماعا في الآية، وإنما يوارى لعدم من يواريه لإلقائهم في القليل، الذي ألقاهم وين؟ في القليل. وقوله لعلي لما أخبر بموت أبي طالب اذهب فواره، اذهب فواره. ويشترط لغسل الميت إسلام غاسل، فلا يصح من كافر إجماعا، ويشترط العقل اتفاقا لا بلوغ، ما يشترط البلوغ، ويشترط طهورية الماء، ولا يكره من حائض وجنوب. لعدم الدليل على ايش؟ الكراهه، لقول النبي عليه الصلاه والسلام ان حيضتك ليست في يدك. وروى الامام احمد وابو داود وغيرهما عنها رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله كما نجرد موتانا. وذلك أنهم اختلفوا كما في سنن أبي داود وغيره، هل نجرده من ثيابه أو نغسله بثيابه؟ فألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثيابه، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم، وفي لفظ يفار عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص. وابن ماجه وغير عن بريدة ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصه. ولابن حبان من حديث عائشة: وكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب. وللحاكم أيضا من حديث عبد الله بن حارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي وعلى يد علي خرقة، فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. ولابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبي قال: غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا بسدر، وغسل وعليه قميص، إذن الحديث يدل على أن الميت يجرد، وأن هذا كان معلوم عندهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإقراره. إلا أنه، وهذا يعني محل إجماع بين أهل العلم، يستحب للغاسل إذا أخذ في غسل الميت ستر عورته وجوبا وستره عن العيون. قالوا: وينبغي عصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج، ويكون هناك بخور لئلا يتأذى برائحة الخارج، ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة، أو يدخل يده في كيس لئلا يمس عورته الممنوع من مسها فينجيه. وذكر المروزي عن ابن سيرين أن عليا لف على يده خرقة حين غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي رضي الله عنه. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته، ولمسلم أنها زينب زوج أبي العاص، وكانت وفاتها سنة 8، وفي رواية أنها أم كلثوم زوج عثمان بن عفان، وكان وفاتها سنة 9. فقال: اغسلنها ثلاثا. تنبه، اغسلنها ثلاثا. إذن هذا هو السنة، أن يغسل الميت ثلاثا، وهذا بالإجماع. أو خمسا، وهذا أفضل. يعني قال: غسلناها ثلاثة خمس، إن إيش؟ إن رأيتم، إن كان مثلا الثلاثة ما كفت فإنكم تغسلون رابعة ثم تزيدون خامسة حتى تقطعوا على وتر، حتى تقطعوا على وتر، أو أكثر من ذلك. ها؟ خمسا ثلاثة خمسا أو كم، إن رأيتن اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعة. زاد البخاري وغيره أكثر من ذلك: وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي أو حشي المحل بقطن، وغسل المتنجس إجماعا، ووضئ كالجنب إذا أحدث بعد الغسل، وإن خرج شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل للمشقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: وابدأنا بنوار ايش؟ الوضوء منها.
بميامنها ومواضع الوضوء ايش منها، ينبغي يبدا بمواضع الوضوء وبالميامن اي الشق الايمن ثم السؤال يعني قوله ثلاثا او خمسا او سبعا الذي يظهر يعني ان الايقاع اذا حصل بالثلاثة هذا كافي حتى لا يحصل اسراف في الماء خلص. فان لم يحصل بالثلاثة انه يوصل خمس، فان لم يحصل خمس وصل ايش سبع. المقصود هو انه اذا حصل الايقاع بالثلاثة هذا يكفيه. قال اتفق اهل العلم على استحبابه اي الثلاثة والخمس والسبع على حسب، وكره الاقتصار على المرة الواحدة للامر بالثلاث، ولانه لا يحصل به كمال النظافة وتجزئ كالحي. قال وتجزئ ايش الواحدة كالحي، لكنه خلاف السنة. ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال بماء وسدر. قالوا عين السدر لأن فيه مادة حادة تشبه الصابون، وتقدم جعلهم له في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أي تقدم أنهم أيضا في لما غسلوا النبي جعلوا في الماء سدر. وتذكرون قصة الرجل الذي وقصته إيش ناقته، قال اغسلوه بماء وسدر. إذا ما الحكمة من السدر؟ لأنها مطهر. قالوا ويغسل برغوته رأسه ولحيته لأنها لا تعلق بالشعر. قال القرطبي يجعل السدر في ماء ثم يخرخر إلى أن تخرج رغوته ثم يدلك به جسد الميت. قال واجعلنا في الغسلة الآخرة كافورا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن. وجعل الكافور في الماء يقول الحكمة في ذلك كونه يصلب او يصلب الجسد اي يشده ويطيبه ويبرده ويطرد عنه الهوام برائحته ويمنع ما يتحلل من الفضلات ويمنع ايضا اسراع الفساد ويطيب رائحة المحل اي محل الله. وذلك وقت تحضر فيه الملائكة وهو اقوى الارايح، ارايح وش يعني الروائح يعني أقوى الأرايح الطيبة في ذلك. وكونه في الآخرة ليش؟ مش الحكمة من كونه في آخر غسلها؟ لئلا يذهب به الماء، لئلا يذهب به الماء. قالوا وإن عدم الكافور قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها، وإن احتيج إلى الماء الحار والأسنان يعني الصابون لإزالة وسخ ونحوه جاز للحاجة إليه وإلا كره لعدم ورود السنة به. قال وفي رواية ابدأنا بميامنها أي ما يلي الجانب الأيمن، وهو مذهب جمهور أهل العلم. فيسمى البداء بالشق الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه، ثم يغسل الشق الايسر كذلك مرة في دفعتين، وقيل مرة في اربع، يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وفخذه وساقه ثم الايسر كذلك، ثم يرفعه من جانبه الايمن فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه ثم الايسر كذلك. قال ابو البركات وهو جد شيخ الاسلام والأول أقرب إلى قوله ابدأنا بميامنها وأشبه بغسل الجنابة وكيف ما فعل أجزاء.
قال ومواضع الوضوء منها ولا تنافي بين الأمرين لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا فيوضيه ندبا كوضوئه للصلاة ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ما يجري ما يدخلش منخريه خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه وينجيه كما يستنجي الحي اتفاقا بعد لف خرقة على يده وينوي غسله ويسمي كغسل جنابه وتزيد المرأة على الغسل وفيه فظفرنا شعرها ثلاثة قرون أي ثلاثة ظفائر قرنيها وناصيتها وأصل الظفر هو الفتن قالت مشقناها ثلاثة قرون وروى سعيد المنصور عنها قال لنا اغسلنها وترا واجعلنا شعرها ضفائر ولابن حبان واجعلنا لها ثلاثة قرون قالت وألقيناه أي شعرها القرون الثلاثة ألقيناه خلفها أي خلف ظهرها وهذا مذهب عامة أهل العلم قال ابن منذر ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية وعليه عول الأئمة إذن هذه الأحاديث تدل على استحباب جعله ثلاث ضفائر من خلفها قال بعضهم ولا يسرح شعر الميت ليش قال لما فيه من تقطيع الشعر وذكر أثرا عائشة أنها مرت بقوم يسرحون شعر ميتهم فنهتهم عن ذلك ويحرم حلق رأس الميت لأنه إما زينة أو نسك وشعر عانة لما فيه من مس عورته كما يحرم ختم الميت الأقلف ولا يقص شاربه ولا تقلم أظهاره لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك والأصل في ذلك أنه لا تقص أظهاره ولا شاربه أنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم شيء في ذلك وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات قال ابن عباس بينما رجل واقف مع رسول الله بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته يعني صرعته فدقت عنقه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر فدل على تأكد استحباب جعل سدر في ماء الغسل وكفناه في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة ولا تحنطوها وشو الحنوط هو الكافور الطيب الذي يوضع للميت سواء كان ذكر وأنثى وفي رواية النساء ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة محرما وفي رواية قال ملبيا وفي رواية قال يبعث يوم القيامة ملبدا ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوه وفي رواية قال ولا تغطوا وجهه والأشهر في أكثر روايات الاقتصار على ذكر الرأس فقط قال أحمد يغطى وجهه وسائر بدنه وتجوز الزيادة على ثوبيه إذا كفن كبقية كفن حلب قالوا فيه دليل على بقاء حكم الإحرام وعلله بقوله فإنه يذهب يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية محرمة وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد وأهل العلم من السلف والخلف إذن الفرق بين المحرم وغيره أنه يجب تجريبه ما يجب اجتناب حال الإحرام
فيما يتعلق بالشهداء والقتلى في الحرب روى البخاري ومسلم عن جابر في قتل أحد سنة 3 من الهجرة أنه أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. قال الشافعي جاءت من وجوه متواترة ولعل الحكمة في ترك الغسل والصلاة أن يلقوا الله بكلومهم شنو كلومهم؟ بروحهم لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك. قال واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة. وليحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. فالصحيح أن لا يغسل لئلا يضم أو لئلا يزول أثر العبادة. والذي يظهر الله أعلم أن كلا الأمرين جائز لأن كلا الأمرين جاءت به السنة. جاءت السنة بأنهم لم يغسلوا وجاءت السنة بأنهم إيش غسلوا. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله حديث جابر في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح. والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصلي عليهم عند الدفن. وذكر رحمه الله ما ورد في الصلاة ثم قال والصواب أنه مخير في الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. إلا أن المقيم رجح ترك فقال وأصح الأقوال أنهم لا يغسلون ويخير في الصلاة عليهم يصلي أو ما يصلي مخير يعني أن التغسيل الجميع ما يغسل أما الصلاة فهي التي فيها إيش نعم لا فيها الآثار جاءت أنهم صلى على هؤلاء بعضهم صلى عليهم وبعضهم إذن التغسيل ها يقول ابن القيم التغسيل ما يغسلون جميعا أما الصلاة
مخير.
قالوا بهذا تتفق جميع الأحاديث. وقال في موضع آخر السنة في الشهيد ألا يغسل ولا يصلى عليه وتفصيل كما سمعتم. فإن كان جنبا قبل أن يقتل فقيل يغسل وذهب الإمام مالك وغيره أنه لا يغسل. ولأبي داود إن صاحبكم يعني حنظلة لتغسله الملائكة فسألوا أهله فقال خرج وهو جنب حين سمع الهائعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك غسلته الملائكة. وأسلم أصير بني عبد الأشهل يوم أحد ثم قتل ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسله. ولو كان شهيد المعركة أنثى أو غير مكلف فكالذكر المكلف فيما تقدم عند الجمهور. وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو أو وجد ميتا ولا أثر به أو مات حتف أنفه أو برأسه وقيل أو عاد سهمه عليه غسل وصلي عليه لأنه لم يمت بفعل العدو ولا مباشرته ولا تسببه وهو مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة وأحمد وغيرهما. ومذهب الشافعي ونصره القاضي لا يغسل إن عاد عليه سهمه ولا يصلى عليه لأن عامر ابن الأكوع بارز رجلا يوم خيبر فعاد عليه سهمه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم. الذي يظهر الله أعلم إن وقع له هذا في قتال مع الكفار فالظهر أنه يعني حكمه حكما من قتله الكفار.
يعني إن كان جاهدا مجاهدا في قتال الكفار ثم حصل له ما حصل من أمر وهو في هذا وهو في هذا يعني وهو يعني في ميدان المعركة فحينئذ الحكم حكم المجاهدين حتى لو أنه مثلا رجع عليه سهمه أو الظاهر أن حكمه حكم من حكم المجاهدين. فعلى هذا طيب هذا هنا في مسألة موجودة معاصرة هذا الذي يذهب ويفجر نفسه ليقتل الكفار فهل هذا داخل في مثل هذه الصورة أو ليس داخلا فيها؟
لا يدخل هذا غير متعمد
لا ما دعنا شيء لا لا ما طفح حتى لو ما بيجينا إن شاء الله لو ما نلقى له رجله نحطه ونصلي عليها نجينا إن شاء الله
هذا الشيء غير متعمد
كيف؟
الذي عاد إليه سهمه غير متعمد بقتل نفسه أما ذلك متعمد
لا ما نتكلم حنا الآن متعمد ولا ما هو متعمد هذه مسألة أخرى ما هي قضية الآن حتى هذا الآن الذي عاد على سهمه عاد عليه سهمه أثناء قتاله الكفار يعني انت ايش
السؤال يا شيخ عن الفرق
لا هو الفرق تفضل يا أخي
قتل نفسه ليقتل آخرين
نعم نعم هو قتل نفسه ليقتل الآخرين لكن المشكلة وش يا شيخ المشكلة أنه يعني ها صحيح هذا هو مناط الحق إن اعتبرناه مجاهد فإنه يغسل وإن لم نعتبره مجاهد فإنه إيش فإنه غير قصد لا يغسل إن كان مجاهد لا يغسل وإن كان غير مجاهد فإنه إيش إن كان منتحر فإنه يغسل ويصلى ويصلى عليه إنما الذي أشكر عليه شوي أنا أنه يعني أحيانا وكثيرا مثلا أن هذا مثلا يحصل في غير معركة يعني يأتي إلى باص ويركب مع الناس إلى باص ويفجر نفسه ولا شيء وما في لا أحد من القاتل ولا يقاتل أحد هذا اللي أشكر عليها هذه الصورة التي تشكل عليه لكن له مثلا في قتال مع الكفار وفجر نفسه وما ثاني الأمر في هذا واضح لكن كونه هو يذهب وما في لا قتال ولا إنما هي هذا الذي قد يشكر قال وإن حمل نعم هي أقولك يعني هذا كله أمور تعتبر أمور حادثة في يعني في حركات أمور حادثة ما يعني تحتاج النظر فيها من ناحية الشرعية وأنا ما تقدم يعني في سبق وتكلمنا في هذا وإن حمل يعني أصيب في المعركة وحملوها فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم وطال بقاؤه عرفا يعني بعد حمله غسل وصلي عليه لأن هذا لأن سعد المعاذ أصابه سهم يوم الخندق فحمل إلى المسجد ثم مات بعد ذلك فغسل وسلم وصلى عليه وإن كانت هذه الأمور قبل حمله من المعركة ثم مات فيها فكشهيد المعركة إلا أن يطول مكثه فيها طيب المقتول ظلما مثل ما قتله نص يقول هنا يمكن لا تدخل في موضوعنا قال وقيس عليه المقتول ظلما كمن قتله نحو نص او الكفار صبرا كيف صبرا مثل ما يسوون الان قال يخطفونهم يمسكون ويتسي هذا الصبر او يرميه كمن قتله نحو نص او الكفار صبرا في غير الحرب او في البلد بحديد او غيره قال وهو مذهب جماهير اهل العلم مالك والشافعي واحمد وغيرهم ولقصة عمر وعلي وابن الزبير وغيرهم وش يصير عليهم دولة يغسلون وكل شهيد غسل صلي عليه وجوبا ويدفن شهيد المعركة وجوبا بدمه
إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل الدم والنجاسة، لأن درء المفاسد مقدم على الجلب. ويدفن في ثيابها التي قتل فيها. قال النووي غيره هو قول عامة العلماء كافة بعد نزع السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجه من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. قال وله شواهد في الصحيح وغير تقبل مشمعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب ونزع الحديد والجلود عنه، وكل ما هو آلة حرب. وعن علي ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابها دم. فإن سلبها يعني أخذت منه كفن بغيرها وجوبا كغيره. والشهداء ثلاثة: شهيد في الدنيا والآخرة وهو من قاتل في سبيل الله حتى قتل، لترتب أحكام الشهداء عليه من ترك التغسيل ونحوه لإرادته وجه الله والدار الآخرة. وشهيد في الآخرة فقط من أصابه جرح في سبيل الله ثم مات منه بعد مدة. وشهيد في الدنيا فقط من قاتل في سبيل الله وسريرته باطلة فتجري عليه أحكام الشهيد من تركه غصب وغيره. ولأبي داود والترمذي والصحاح عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون مال دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قال شيخ الإسلام: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغريق شهيد، والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والنفساء شهيدة، وصاحب الهدم شهيد. وجاء ذكر غير هؤلاء حتى أبلغهم بعض أهل العلم 25. لكن عندنا شهادة حكمية وشهادة حقيقية. المقتول في المعركة هذا حقيقة وهذا حكما، المبطون والغريق. وذكر شيخ الإسلام أن من غلب على ظنه عدم السلامة ليس له ركوب البحر للتجارة، فإن فعل فغرق فيه لا يقال إنه شهيد. انتبه دقة هالكلام هذا، شوف أن المنهج أمر دقيق جدا. وذكر أن من غلب على ظنه عدم السلامة ليس له ركوب البحر للتجارة، فإن فعل فغرق فيه فلا يقال له شهيد. حتى عبد منهم من مات وهو يطلب العلم، بل بعضهم أوصله إلى أو أوصل عددهم إلى 40، بل بعضهم إلى 50. والمراد أنهم شهداء في ثواب الآخرة لا في أحكام الغسل والغسل والصلاة. وقال غير واحد: ويغسل الباغي ويصلى عليه ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه بلا نزاع ثم يصلب. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل. هذا عند أحمد. إيش يستهل؟
يصرخ،
يكون ينزل حي يعني من بطن أمه يصرخ. لما يأتي من قوله عليه الصلاة والسلام: السقط يصلى عليه ويدعى لولديه بالمغفرة والرحمة. الله، هذا قول قوي. إنما المستقر عندنا أن الطفل أو السقط إذا نزل وقد استهل، هذا الوارد في الحديث الصحيح، فإنه له أحكام يعني غيره من أموات المسلمين. وأما إذا نزل ميتا فليس له أحكام لا يتعلق به لا غسل ولا صلاة ولا ميراث ولا شيء من ذلك. لكن إذا استهل صارخا تعلقت به الأحكام. وهذا الحديث ذكره يعني يحتاج إلى، لكنه فيه فائدة. قال: يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال: ولأنه نسمة نفخ فيها الروح وكتب عليه الشقاوة والسعادة
ولأنه يبعث فيسمى. وفي الصحيحين أنه ينفخ فيه يعني بعد الأربعة أشهر، وأما دونها فلا يصلى عليه. قال العبدري بلا خلاف، وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصلى عليه عند جمهور العلماء. قال بعضهم لأنه لا يبعث قبلها، واختار الأكثر يبعث. قال الشيخ وهو قول كثير من الفقهاء، ايش؟ انه ان كان له اربعة اشهر ولم يتحرك وتستحب تسميته، واما الطفل فللترمذي وصححه والطفل يصلى عليه. الطفل يعني الولد الصغير اللي اذا مات. ولمن ناجى صلوا على اطفالكم فانهم من افراطكم. على كل حال هذا وحكى غير واحد من اجماع المسلمين على وجوب الصلاه على الطفل لهذه الاخبار ولعموم النصوص الوارده بالصلاه على المسلمين، وهو داخل في عمومهم. والتغسيل والصلاه على الميت متلازمه في جمله. قال ابن كثير غسل علي ابراهيم ابن النبي عليه السلام، وذكر عبد البر وغيره ان مرضعه ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام التي غسلته، وقال صلى عليه وكبر أربعة. هذا يحتاج إلى نظر فيه، إنما هذا كلام ابن كثير رحمه الله، وأنه قول جمهور أهل العلم هو الصحيح. أما من تعذر غسله فييمم، أو بعضه فيغسل ما أمكن ويمم للباقي. لكن من الفوائد ذكرها رحمه الله قبل أن نأتي مسألة الكهن وما يمدينا في الدرس القادم، قال يجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، لما رواه أحمد وغيره عن عائشة مرفوعا: من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم ينشر عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ولقوله: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال جمع: إلا على مشهور ببدعة أو فجور ليرتبع نظيره. الحقيقة هذا استثناء فيه نظر، لأن الأحكام بالنسبة للمبتدع والفاجر في الدنيا، أما بعد الموت فالنبي ما أمر بسب أموات المسلمين، وإنما أمر بإيش؟ بالدعاء لهم. ولم يفرق بين مرتكب كبيرة وغير ذلك، فهذا استثناء ما هو صحيح. ونعذر المحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد لأحد من جنة أو نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: واتفقت الأمة على الثناء عليه. قال لا، قال الشيخ: أو اتفقت الأمة، لما قال الرجل المحسن أو نخاف ونخاف على المسيء، قال: أو اتفقت الأمة على الثناء عليه أو الإساءة. وظاهر كلامه: ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم، وإلا لم تكن علامة مستقلة. وفي الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر: ما وجبت. قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له جنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فلما أوهم الناس الثناء عليه كان دليلا، سواء كانت أفعاله تقتضيه أو لا، وهذا إلهام ليستدل به على تعيينها. ولأحمد: ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قبل الله، إلا قال الله: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما لم يعلموا. وللحاكم نحن قال الشيخ: وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات، يعني تواطؤ رؤيا الناس فهو كتواطؤ الشهادات. ويحرم سوء الظن بمسلم طاهره العدالة. انتبه، ويحرم سوء الظن ايش؟ المسلم، ما هو بالأصل في المسلمين هو ايش؟ الفسق والوجور او عدم العدالة، الاصل فيه مش العدالة. بخلاف من اظهر الفسق واعلنه فلا حرج ان يساء الظن به. ويستحب ظن الخير بالمسلم للاخبار. ثم قال فصل في كفنه، ويأتينا ان شاء الله في الدرس القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، سالم يقول: ذكر فضيلتكم بالأمس أنه لا يستحب لمن كان مريضا بالسرطان خصوصا وإن كان سيكلفه ذلك مبالغ عظيمة، وأنه من ممكن أن يستدين. ألا يرى فضيلتكم أن من الواجب في حق مثل هذا أن يتداوى، لأن مرضه هذا فيه هلكة، فإن ترك التداوي فكأنه
لكن يا أخي الكريم كان يعرف يعني نحن نعلم بما جرت عليه العادة. أولا معلوم من المعلوم أن السرطان يعني تقريبا هو 5 يعني أنواع، نسأل الله السلام والعافية. ومن الأشياء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها عليه الصلاة والسلام يقول، وهو ينبغي أن يكون أذكار المساء والصباح بالنسبة لنا: اللهم إني أعوذ بك من الجذام والجنون والبرص وسيء الأسقام. وسيء إيش؟ الأسقام، تلك الأسقام التي إيش؟ لا دواء لها. فإذا كان السرطان أنواع 5 وعلم بالعادة أن من أنواعها يعني من لا فائدة أصلا في علاجه، وقال أحدهم أنا والله أنا معالجنا أروح أبهدل نفسي أروح أخذ بعض الأشياء التي أما بهدل نفسي يسقط شعري ويسقط أولا، فأنا لهم عليه يعني أشكال يعني، فكيف يقال يجب عليه أنه إيش؟ أما إن كان لا فيه نوع من أنواع السرطان التي ممكن علاجها ودلت التجربة على أنه يعالج ويشفى منه، فإنه حينئذ يسعى بالعلاج ولا حرج إن شاء الله. نعم.
سالم يقول: فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن الدفن بالليل وأن الصحابة دفنوه بالليل؟
في هذا يدل يعني على أنه يعني إنما نهى النبي عن الدفن وزجر عن الدفن بالليل أنه يخشى إيش؟ أن لا يقوم بتجهيز على الوجه إيش؟ على أكمل الظلمة يعني ظلمة. أما إذا تم هذا تيسر، حتى لو كان في إضاءة وفي أنوار وفي ويستطيعون التجهيز وتجهيز فلا حاجة إن شاء الله. نعم.
سالم يقول: فضيلة الشيخ، هل أول ما يموت الشخص توضع عليه على صدره حديدة؟
لا، هو بعد ذلك يعني بعد يعني ما نتيقن من موته ويوضع على 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 سرير الموت صلى الله عليه وسلم والعافية وحسن الختام، حينئذ يوضع على بطنه شيء من على صدره. نعم.
بعض الأخوة يرجون أن تعيدوا علامات الموت عشان يكتبوها من الآن.
ما حفظتوها أنتم؟ قلنا انخساف إيش؟ الصدر. ذهاب وصواب
العينين.
ميلان الأنف. انفصال الكفين عن اليد. انتخاء جزء الوجه. استخاء القدمين والساقين كل هذه يعني أمور. إذا صرت مثلا في مكان صحراء وما عندك آلات طبية ولا تدري، فهذه قد تعينك. تقول ما هو مات ولا ما مات ولا ما أعرف ولا ما أدري. نعم.
سالم يقول: ذكر أن موت الفجأة راحة للمؤمن لأنه مستعد دائما. ونعلم أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو سيد المؤمنين وخاتم الأنبياء استعاذ من موت الفجأة.
صحيح. وقال ابن مسعود وقال عائشة أنه راح المؤمن يعني يحمل له على هذا، وذكر يقول ابن إبراهيم عليه السلام من مات هكذا، وهكذا نجمع بين الآثار والنصوص. نعم.
هل يجوز للإمام إذا أراد أن يصلي على الميت أن يسأل أهل الميت هل عليه دين؟
لا 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 لا، هذا الإمام المسلمين الأعظم. نعم.
سالم يقول: كيف يصلى على من غرق في البحر وفقدت جثته؟
لا يصلى عليه.
صلاة غائب.
ما يصلى عليه. إذا مات إلا عاد يأتي إن شاء الله كلام في صلاة الغائب التفصيل فيها نعم.
هل يجوز للمغسل أن يذكر خاتمة بعض الموتى السيئة بحجة الموعظة وتخويف الناس؟
والله أنا لا أرى ذلك. لا أرى له أن يفعل ذلك. والواجب عليه أن يكتم ذلك. نعم.
سالم يقول: من مات في حادث وتقطع جسده فكيف يصنع به؟
يعني يجمع ما استطاع جمعه ويصلي عليه.
ومن مات منذ زمن ثم وجد متعفنا فكيف يصنع به ايضا؟
هذا كله سوف ياتيه ان شاء الله بالله بالرسل القادمه.
سالم يقول: كنا نسير في رحله في الصحراء،
يعني اذا كان قصد النحر التغسيل، فهم قالوا ان كان التغسيل يزيد جسمه يعني تفسخا وانسلاخا فلا يغسل، لكن هذا مراد السائل يعني في بالنسبة للتغسيل، فإن كان التغسيل يزيده تفسخا فإنه لا يغسل وإنما يلم. نعم.